الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: المركزي يشرح مجددا سياسته الجديدة، وجبهة ميرنا الشلوح عين التيني تشتعل بشراسة. منصوري لتفنيد العلاقة مع الدولة ويشدد على عدم تعريض الاحتياط الإلزامي للخطر. الجمهورية القوية تقدم إخبارين حول تقرير التدقيق الجنائي، ومقربون من سلامي سيمثل الثلاثاء أمام الهيئة الاتهامية. حسن خليل لباسيل: الناس تعرف من صاحب الفضل في إطلاق قانون التنقيب. مؤكدا أنه لا بد من التسوية جملات للجلوس مع نصر الله لانتخاب الرئيس ومستقبل لبنان. السويداء تواصل انتفاضتها ضد النظام وتطالب برحيله. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. السياسة المالية المتبعة بعد خروج رياض سلامي من المركزي إلى ملف التدقيق الجنائي من المواضيع الباقية في قمة الأجندة الداخلية. فبعد الإخبارين أمس من تكتل الجمهورية القوية حول تقرير التدقيق الجنائي، يشرح اليوم وسيم منصوري مسار العلاقة الجديدة بين المصرف المركزي والدولة، مكررا رفض إقراض الدولة من الاحتياطي الإلزامي مهما كانت الأسباب. ومع نشر مصرف لبنان تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، مؤكدا مطابقته للكميات الموثقة في بيانات المالية، لفت ما نقل عن رياض سلامي المتواري عن الأنظار أنه مستعد للمثول أمام الهيئة الاتهامية الثلاثاء المقبل رغم عدم تبلغه بالموعد رسميا. سياسيا الأبرز اشتعال الجبهة وبشراسة مجددا بين التيار الوطني الحر وحركة أمل بخلفية النفطية هذه المرة، فيما عاد التلويح بعقوبات أمريكية قد تفرض على الرئيس نبيه بري لعرقلته الانتخابات الرئاسية. من المصرف المركزي نبدأ.
إذن يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمرا صحفيا في 11 من قبل الظهر في مبنى المركزي، يتحدث فيه عن توجيهاته مع فريق العمل فيما خص العلاقة مع الدولة والشفافية في الأداء وعدم تعريض الاحتياطي الإلزامي للخطر.
وبحسب مسؤول مصرفي، توقع يوضح منصوري في مؤتمره معطيات إضافية خاصة ببنود أو خاصة ببنود المركز المالي المركزي ومدى التقدم المحقق في عمليات التدقيق الداخلية، توطئة لاستئناف نشر قوائم الميزانية في مواعيدها المحددة في الأول والسادس عشر من كل شهر، وتحديد مسارات العلاقات المالية الملتبسة مع الدولة والقطاع العام، فضلا عن رفع الصوت مجددا للحض على تسريع إقرار مشروعات القوانين المالية الملحة.
وقد قدم نواب تكتل الجمهورية القوية إخبارين إلى النيابة العامة التمييزية حول تقرير شركة ألفاريز ومارسل في شأن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. النائب جورج عدوان شدد على أنه في حال لم يصل هذان المساران إلى خواتيمهما فسيصر التكتل على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية.
نقدم إخبارين، إخبار للنيابة العامة التمييزية نطلب منها أنه هي تحقق بكل هالأمور، لا سيما أنه دكتور منصوري أبدى كل استعداده للتعاون معه. نحن نقدم إخبار لهيئة مكافحة الفساد يلي أنشئت كمان لحتى هي تواكب هالموضوع، وهي عندها صندوق لازم تنشئه لاسترداد هالأموال.
وقال النائب جورج عقيس:
نتقدم بإخبارين أمام مرجعين مختصين. المرجع الأول هو النيابة العامة التمييزية اللي بتتمتع بولاية شاملة بحسب المادة 13 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بإجراء التحقيقات بنفسها، بتلقي الإخبارات قبل إحالتها إلى أي مرجع قضائي آخر. إحنا نصر على النيابة العامة التمييزية أن تجري هي هذه التحقيقات لخطورة هذا الملف وتشعبه وتعدد اللاعبين المحليين والدوليين، ثانيا لعدم تجزئة وبعثرة التحقيقات وعدم تأمين الترابط فيما بينها، وثالثا لأنه سبق أن أجرت النيابة العامة بنفسها بعض هذه التحقيقات فيما سبق. المرجع الثاني اللي عم نتقدم فيه أمامه بإخبار هو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. بالحقيقة نحن هذه الهيئة يعني نعقد عليها أمال كبيرة، لأنه هي أنشئت بموجب اتفاقية مكافحة الفساد بالأمم المتحدة اللي انضم لها لبنان سنة 2008، ونعول على دورها وعلى قدرتها على مكافحة الفساد.
وتحدث النائب غسان حصباني عن تواطؤ.
كشف التقرير أن هناك ممارسات وسياسات خاطئة مثل الهندسات المالية والتحريف والتزوير حتى المتبع من قبل مصرف لبنان، حصل جزء أساسي منها بسبب حاجة الدولة للتمويل بالعملات الأجنبية، فتم التواطؤ بين وزارة المال من جهة ومن يمثلها بالمجلس المركزي لمصرف لبنان ومصرف لبنان من جهة أخرى. لغض النظر عن هذه الممارسات من قبل الوزارة، مقابل استمرار مصرف لبنان بتمويل الدولة بالعملات الأجنبية يلي كلفت على فترة 10 سنين تقريبا ما يفوق 47 أو وصولا إلى 48 مليار دولار.
إلى ذلك تسلمت الهيئة الاتهامية في بيروت جوابا من الفصائل الأمنية في قوى الأمن الداخلي بتعذر تبليغ الحاكم السابق لمصر في لبنان رياض سلامي لعدم العثور عليه في 3 عناوين تضمنها التبليغ لحضوره إلى الجلسة المقررة من الهيئة الثلاثاء المقبل.
وتبعا لهذا الجواب تتخذ الهيئة الاتهامية التي ستلتئم الثلاثاء برئاسة القاضي ماهر شعيتو قرارا وفق الأصول القانونية المنصوص عليها في حالات مماثلة، وهي أبلاغ سليم لصقا في مكان إقامته بعد تعذر تبليغه مرتين على التوالي.
ولاحقا نقل مقربون من سلام عنه أنه ورغم أن أحدا لم يحضر لتبليغه رسميا موعد جلسة الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل، إلا أنه ورغم كل الشائعات قرر أن يمثل أمام الهيئة في الموعد المحدد.
بالتوازي نشر مصرف لبنان خلاصة تقرير التدقيق بمخزون الذهب لديه، والتي تؤكد أنه مطابق للكميات الموثقة في بيانات المالية.
من ناحيته نبه الأمن العام لجمعية المصارف فادي خلف من خطورة إطلاق الشائعات التي تتناول المصارف واستسهال البعض إطلاق حملات تشويه سمعة ممنهجة في حق أي مصرف، مبينا أن هدف هذه الحملات الضغط على إدارة المصرف للحصول على مكاسب غير مشروعة على حساب المودعين.
ورأى أن من يحاول اقتناص الفرصة للحصول على أموال ليست من حقه بل من حق المودعين، ومن يلجأ إلى الشائعات ومحاولة تشويه سمعة مصرف في محاولة للضغط لدفع إدارته للقبول بابتزازه، إنما هو يرتكب جرما في حق المودعين وفي حق الاقتصاد الوطني.
في هذا الوقت أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن ما بات أمام الهيئة العامة يشكل قانونا نموذجيا وإصلاحيا باعتراف الجميع معارضة وموالاة، إلا الذين يجهلون مضمونه ومساره أو لغاية في نفس يعقوب.
وعن مشروع موازنة 2023 الذي سيحال في الساعات المقبلة على المجلس النيابي، والذي وصل متأخرا قرابة 9 أشهر عن موعده الدستوري، خاليا من الرؤية الإصلاحية المطلوبة وغير مراع لمتطلبات المرحلة، فسأل كنعان ما الفائدة منه إذ أن المفترض أن يحال في مثل هذه الأيام على مجلس النواب ليناقش ويقر قبل بداية السنة الجديدة وليس في نهايتها بحسب الدستور.
وكشف أنه زار في وقت سابق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منزله وعرض معه للملفات الإصلاحية المطلوبة، إلى مشكلة عدم توافر المعطيات المطلوبة من الحكومة لإنجازها، لا سيما قانوني الانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف.
وحتى لا تبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة، دعا رئيس لجنة المال الرئيس ميقاتي إلى جمع القادة وأصحاب القرار ورؤساء الكتل في اجتماع تطرح فيه الملفات هذا لاتخاذ القرار المناسب في شأنها، فيتم تحديد الالتزامات والخسائر بموافقة الجميع، وتنطلق الخطوات المطلوبة لاستعادة عافية الدولة وتحديد كيفية استعادة أموال المودعين بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وقد وافق ميقاتي في حينه على الطرح ووعد بالمتابعة مع رئيس المجلس النيابي، لكننا عدنا بعد فترة إلى أسطوانة ورقة المعلق وإلى التهرب من المسؤولية كما قال كنعان.
من ناحيته شن عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل هجوما مركزا على النائب جبران باسيل، مذكرا بصفقات الكهرباء والبواخر والمياه، كما ذكر أن كل الناس تعرف من صاحب الفضل في إطلاق قانون التنقيب وفي العمل من أجل إنجازه والدفع من أجل تأمين الظروف التي تسمح أن يطلق في أفضل صورة ممكنة. وتناول حسن خليل أيضا الملف الرئاسي وقال يريدون رئيسا يختصر بمواصفات المنتمين إليهم.
نريد الرئيس الوطني صاحب الحيثية الوطنية والقادر على مد اليد إلى الجميع دون استثناء، بعيداً عن الممارسة الحقد والنكد السياسي والتعطيل السياسي. نحن الذين نعرف دقائق وحقائق الأزمات الفعلية التي أوصل إليها البلد، نعرف كيف أديرت مشاريع التحكم والمصالح في الوزارات والإدارات، وكيف مورس منطق التعصب والتشفي. نعرف كيف أديرت مشاريع الكهرباء والطاقة والمياه وصفقات الفيول والبواخر وغيرها، والتي تسجل في تاريخ هؤلاء ولا يلغيها تصفيق فئة داخل قاعات مقفلة، تحية للزعيم على حساب الوطن ومصلحة استقراره.
تزامناً ولعت إعلامياً أيضاً بين حركة أمل والتيار الوطني الحر، فجاء في مقدمة أخبار محطة NBN التابعة للحركة أن أولئك الخائبين فهم في غيهم يغوصون، في إشارة إلى الرئيس ميشيل عون والنائب باسيل. أضافت أن الشواهد على فشل عون والصهر كثيرة، أكثر المليارات صرفت على الكهرباء ولبنان غارق في العتمة، وصرفت على السدود ولبنان من دون ماء، مع الإشارة إلى أن العراقيل لعدم إنجاز ملف النفط بهدف البدء من البلوك المطل على حارة باسيل والنتيجة صفر. ووصفت المحطة الرجلين بالفاشلين النرجسيين، وختمت أنتم لم تؤتمنوا على حبة شاي فكيف بالأحرى ثروة نفطية.
ولم تتأخر محطة الأوتيفي التابعة للتيار البرتقالي بالرد، فقالت: نضح الإناء بما فيه من كلام بذيء للتغطية على أفعالهم. وعددت المحطة محطات معينة لتصل إلى أنهم يزايدون ويتحدثون بفوقية مع الشركاء في الوطن ويتهمون غيرهم بالفشل، فيما هم حتى تنظيف رافد صغير من روافد الليطان عاجزون. أضافت: يرحبون بالحوار بين التيار والحزب في العلن ويطلقون عليه النار في السر، وأكثر ما يرعبهم الشق المالي من اللامركزية الإدارية الذي يكفل حرمانهم من موارد على حساب الشعب.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي جدد تمسك حزبه الأصفر بالمعادلة الخشبية، قال:
قلتم لن يحصل الترسيم وحصل، قلتم لن يحصل الحفر وحصل، قلتم لن يكون هناك محافظة على المال وإن شاء الله سيحصل. من الذي امتنع عن إقرار الصندوق السيادي الذي يقنن وينظم كيفية استثمار هذه الأموال للأجيال القادمة وكذلك بعضها للتنمية؟ من؟ ألستم أنتم؟ هل يستمر التنقيب؟ ومن يتجرأ أن يمنع التنقيب من إسرائيل وما بعد إسرائيل؟ من يستطيع؟ اطمئنوا، ما دامت المقاومة في لحمة حقيقية في ثلاثي الجيش والشعب والمقاومة وحاضرة وجاهزة، فالردع قائم والنفط سيخرج وسيستثمره لبنان بإذن الله تعالى.
الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جملاط لاحظ أن أحدا لا يريد اليوم التسوية، لكنها أكثر ما نحتاج إليه، تسوية لمصلحة البلد وليس لمصلحة أي من الأطراف من هذا الفريق أو ذاك، نعول على الدعم الخارجي لا على انتظار القرار من الخارج.
وقال أن التباين واضح لدى الدول الخمس التي تتولى الاهتمام بالانتخابات الرئاسية، والواضح أنهم الآن غير مستعجلين. وعندما وجه جان إيف لودريان سؤاليه إلى النواب فلأنه متيقن من أن تفاهمات الدول الخمس لم تنضج بعد، في المقابل ردود الفعل السلبية لبعض الأفرقاء على السؤالين تشير إلى لا مبالاتهم، كأن لا أحد يستعجل انتخاب الرئيس.
أضاف وليد جملاط: لا أفهم مبررات بعض الفرقاء المسيحيين في رفض الحوار، لا بديل من الجلوس إلى طاولة الحوار، نجلس ونتحدث ونرى بعد ذلك ماذا يحصل. صحيح أن حزب الله رشح سليمان فرنجي ويتمسك به، لكن في الإمكان الوصول معه إلى حل وسط. يجب أن نجلس مع السيد حسن نصر الله، ليس من أجل انتخاب الرئيس فقط، بل أيضا من أجل مستقبل لبنان.
مصدر دبلوماسي فرنسي أوضح أن الطرح الفرنسي نفسه لا يزال قائما ولم يتغير، إلا أن فرنسا ليس لديها أي مانع من تقبل ومناقشة الاعتراضات والاقتراحات المطروحة وتوضيحها، خصوصا إذا كان هناك عتب أو تساؤل لدى البعض.
وكشف لصحيفة الجمهورية أن الباكيج التي كانت مطروحة سابقا أي رئيس الجمهورية في مقابل رئيس حكومة لم تعد مطروحة لأنها لم تؤدي إلى نتيجة، إلا أن الطرح الفرنسي الأساسي لا يزال مطروحا محذرا الأطراف المعنية والمعرقلة للملف الرئاسي من تداعيات فشل المهمة الأخيرة للموفد الفرنسي، واعتبرها المحاولة النهائية المتاحة والمتبقية للبنان لإنقاذه من الوضع القائم، ومذكرا أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي تسعى اليوم إلى حشر الملف اللبناني من ضمن الملفات الأولوية للدول الكبرى، فإذا فشلت في المهمة كل الاحتمالات ستفتح سواء من عقوبات أمريكية وأوروبية وغيرها.
وفي السياق، لفتت مصادر نيابية بارزة إلى أن العودة مجددا إلى نغمة تهديد رئيس المجلس نبيه بري بالعقوبات لن تثنيه عن مواقفه الثابتة رئاسيا ووطنيا ويلعب مع غيره، فهو سبق وأبلغ السفيرة الأمريكية دوروثي شي رسالة واضحة بهذا الخصوص، وأبلغها على طريقته بأنه بري أو بأن بري لا يروض.
ولهذا تابعت المصادر فإن العودة إلى هذه التسويات والتسريبات عشية خطابه في ذكرى تغيب الإمام الصدر ستجعله أكثر تشددا في خطابه من خلال التمسك بمواقفه التي تمثل صوت الاعتدال الوطني والحوار في مواجهة كل من يريد الانغلاق على نفسه ووضع العصي في دواليب التسوية الممكنة التي يمكن أن تخرج البلاد من النفق المظلم. وهو سبق وردد كلاما فهم الكثير معناه عندما قال لا تجبرونا، والمكتوب هنا يقرأ من عنوانه وفق المصادر النيابية نفسها. بعد الفاصل. الباخرة المسروقة. لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزل تطبيق RLL، عمل فولو لراديو فري لبنان على فيسبوك، سكان للكيو آر كود تزور موقع لبنان الحر الإلكتروني، وكمان سبسكرايب على قناتنا على يوتيوب وفولو على تويتر.
لبنان الحر دائما حدي.
أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان ومذكرة دبلوماسية بأن مسؤولين أوكرانيين طلبوا من بيروت منع سفينة شحن مملوكة لسوريا تحمل حبوبا أوكرانية مسروقة من الرسوب في مرفأ طرابلس. وقالت البعثة الأوكرانية إن سفينة فينيقيا تنقل 6000 طن متري من الذرة تعتبرها البعثة مسروقة من ميناء سيفاستوبول المطل على البحر الأسود.
كما جاء في المذكرة المرسلة إلى وزارات النقل والمالية والاقتصاد وإدارة الجمارك في لبنان أن الذرة سرقت من وحدات التخزين في مناطق زابوريجيا وميكولياف وخيرسون، وأن السفينة تنتهك القانون الدولي، وعبرت عن أملها في ألا يسمح لبنان بدخول سفينة الشحن المذكورة إلى المرافق اللبنانية لبيع الحبوب الأوكرانية المسروقة. من جهته ذكر موقع مارين ترافيك لتتبع حركة السفن أن السفينة لم ترسو بعد في مرفأ طرابلس.
نقل في 7:30 صباحا جثمان الملازم أول الطيار الشهيد ريشار صعب من المستشفى العسكري المركزي، حيث أقيمت له مراسم التكريم، ثم يقام المأتم في 12:00 ظهرا في ساحة ملعب ظهور شويفات، ويوارى في مدافن الظهور أيضا.
وفي هذا الوقت تحديدا ينقل جثمان النقيب الطيار الشهيد جوزيف حنا من المستشفى العسكري المركزي، حيث تقام له مراسم التكريم أيضا، ثم يقام المأتم في 4:00 PM في كنيسة مار جرجس دبل، ويوارى في مدافن العائلة.
في أمن مخيم عين الحلوة لم تستبعد مصادر فلسطينية مطلعة أن يحصل تفاهم ما على إخراج المطلوبين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي ومرافقيه من المخيم إلى إدلب أو غيرها، معتبرة أن موافقة هؤلاء على تسليم أنفسهم لن تكون بالأمر السهل. أضافت أن المؤشرات الأولى لا توحي بأن المجموعات المتطرفة ستكون متجاوبة، ما يجعلنا نخشى جولة جديدة من التصعيد.
وقال عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان غسان أيوب إن التقرير الذي رفعته لجنة التحقيق تضمن مجموعة من أسماء القتلة، وتم التفاهم على عدم تعميمها لمساندة الجهود المبذولة لتسليمهم.
وأوضح أنه تم أعطاء مهلة للقوى المعنية للتواصل مع المجموعات المتطرفة لإقناع المشتبه بهم بتسليم أنفسهم، وإلا ستكون هناك خطوات لاحقة في إطار وحدة الموقف الفلسطيني، باعتبار أنه تم تحديد آلية معينة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه برعاية قوى لبنانية. بالتوازي. قالت مصادر ميدانية أن حركة فتح سحبت في الساعات الماضية القسم الأكبر من عناصرها الذين كانوا ينتشرون عند سياج المدارس في المخيم، مرجحة أن تكون مجموعة من المتطرفين لا تزال تتمركز داخل المدارس.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89650 ليرة. إلى أبرز الأخبار الإقليمية والدولية.
خرج أمس مئات السوريين في مدينة السويداء إلى الشوارع لليوم الخامس على التوالي للاحتجاج على تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والمطالبة برحيل رئيس النظام بشار الأسد.
وقال شهود ونشطاء المجتمع المدني أن سكانا تجمعوا في ميدان رئيسي في المدينة في احتجاجات اندلعت الأسبوع الماضي بسبب رفع حاد مفاجئ لأسعار المحروقات زاد من سوء الأوضاع المعيشية، كما اجتمع زعماء دينيون بارزون في الطائفة الدرزية للمرة الأولى من اندلاع الاحتجاجات وأقروا بالحق في الاحتجاج السلمي على سياسات الحكومة.
الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز الشيخ حكمة الهجري أكد أن هذا الحراك صوت الحق للشعب السوري، منددا في الوقت نفسه بالتخريب أو أعمال العنف. وكان شيخ عقل الطائفة الدرزية في سوريا حمود الحناوي أكد في كلمة أمام متظاهرين في السويداء قبل 3 أيام أن الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة نابعة من صميم الواقع.
وهتف محتجون كانوا أحرقوا الأربعاء ملصقا كبيرا للأسد معلقا في الميدان الرئيسي بدنا ناكل يا بشار وارحل ارحل يا بشار.
في أول تأكيد رسمي لمقتله بتحطم طائرته أول من أمس، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعازي لعائلة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي كان شخصا موهوبا ليس في روسيا فقط وفق تعبيره. أضاف أن قدر بريغوجين كان معقدا وله أخطاء كثيرة في حياته، لكنه حقق نتائج مهمة كاشفا أنه عاد إلى البلاد من إفريقيا وعقد اجتماعات مهمة مع المسؤولين قبل تحطم طائرته.
من جهته صرح المتحدث باسم البنتاغون بأن واشنطن تؤكد مقتل بريغوجين جراء تحطم طائرته، لكنها لا ترجح أي فرضية في شأن الأسباب، لافتا إلى أن التقارير غير دقيقة عن تعرض طائرته لصاروخ أرجو.
وقال أن فاغنر لم يعد لها دور كبير في ساحة المعركة في أوكرانيا، لكن واشنطن سترصد تداعيات مقتل بريغوجين على عمل هذه المجموعة في إفريقيا وستراقب قواتها عن كثب، مؤكدا أن قدرات فاغنر القتالية لا يستهان بها.
رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية مارك ميلي أكد أنه لم يتفاجأ بتحطم طائرة قائد فاغنر وأن تمرده هو ما عرضه للخطر.
ونقل عن مسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن اسمه أن بلاده تنظر في أكثر من فرضية في شأن تحطم طائرة بريغوجين، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاج نهائي. صحيفة نيويورك تايمز نسبت إلى مسؤولين أمريكيين أن الفرضية الرئيسية لتحطم طائرة بريغوجين هي وقوع انفجار في داخلها، وأن الانفجار قد يكون ناجما عن تفجير قنبلة أو تزويدها بوقود مغشوش. كما نقلت عن مصدر استخباري أمريكي أنه لم يرصد إطلاق صاروخ على الطائرة ولا دليل على استهدافها بمضادات أرجو.
بدورها نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين أن الاستخبارات تدرس احتمال أن تكون الطائرة تحطمت بعد وقوع انفجار داخلها وأنه تم رصد انفجار على امتداد مسار الطائرة، لكن لا دلائل على إطلاق صاروخ.
إلى الداخل الأمريكي، حيث غادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سجن فولتون السيء السمعة في ولاية جورجيا بعد احتجازه لفترة وجيزة عقب تسليم نفسه ودفع كفالة مالية قدرها $200,000 وأخذ بصماته والتقاط صور جنائية له بناء على اتفاق مع المدعي العام في الولاية. وقال فور الإفراج عنه أن ما نشهده اليوم هو تدخل في مسار الانتخابات ومهزلة للعدالة.
وكان القضاء في جورجيا وجه في لائحة اتهام 98 صفحة لترامب ول 18 شخصا آخر تهمة الابتزاز وارتكاب عدد من الجرائم سعيا لقلب نتيجة انتخابات رئاسية عام 2020 في الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي جو بايدن، علما أنها المحاكمة الجنائية الرابعة التي يلاحق فيها بينما يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة والعودة إلى البيت الأبيض.
في في صفحة المتفرقات توني؟
بناء لتكليف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، ختمت شركة كافي آ بالشمع الأحمر، والتي تعد من بين شركات تقديم الخدمات لكهرباء لبنان، بعد دعوة قدمت بها إحدى الشركات في البقاع على خلفية التلاعب بالفوترة. وأكدت المعلومات توقيف ميم القطرجي مدير الشركة بعد مداهمة المكان أمس، مع الإشارة إلى أن كافي آ هي شركة خاصة وموكلة بأعمال الجباية لمؤسسة الكهرباء.
في الأمن المتفلت، أقدم مجهولون يستقنون دراجة نارية في 11 من الليلة الماضية على أطلاق 3 طلقات من مسدس حربي باتجاه حسين فواز كنش بين جامع مطر وقصر حميدي على طريق المطار، أصابت إحداها رأسه إصابة خطيرة، نقل على أثرها إلى مستشفى الساحل.
رياضيا، تنطلق اليوم مباريات كأس العالم لكرة السلة التي تستضيفها 3 دول أسيوية، هي الفلبين، إندونيسيا واليابان، وتستمر فعاليتها حتى 10 أيلول بمشاركة 32 منتخبا، ويعتبر منتخب الولايات المتحدة مرشحا فوق العادة لإحراز الذهب العالمي، إضافة إلى إسبانيا، فرنسا، كندا، وربما ألمانيا ستكون المفاجأة.
واليوم تقام 8 مباريات، فتلعب إيطاليا مع إنغوليا والفلبين مع الدومينيكان ضمن المجموعات الأولى، وضمن المجموعات الخامسة تلتقي فنلندا القوية مع أستراليا، فيما تواجه ألمانيا اليابان الدولة المضيفة. عربيا، يلعب لبنان مع لاتفيا ومصر مع ليتوانيا. وفي أبرز لقاءات اليوم الأول أيضا، تلتقي فرنسا مع كندا ضمن المجموعة الثامنة، وتلعب المكسيك مع مونتينيغرو.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليوم غائم جزئيا لغائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة الدنيا بالمناطق الساحلية، واستمرار انخفاض الحرارة بالداخل وعلى الجبال، مع احتمال تساقط رذاذ خفيف بالفترة المسائية ببعض المناطق خاصة الجنوبية. بكرة كمان غائم لغائم جزئيا، بتستقر درجات الحرارة على الساحل بينما بتنخفض بشكل إضافي على المرتفعات وبالداخل. لأحد غائم جزئيا لغائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، وبترجع لمعدلاتها لشهر آب مع ريح نشطة خاصة بالمناطق الشمالية. بتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة بالمناطق الشمالية فجر التنين، تحت تأثير منخفض جوي متمركز بجنوب تركيا محدود الفعالية على لبنان. التنين غائم جزئيا لغائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات، وبتصير حرارة دون معدلاتها مع ريح نشطة خاصة بالمناطق الشمالية، وبتتساقط أمطار خفيفة. الحرارة اليوم على الساحل من 26 ل 33، بالجبال من 19 ل 27، وبالبقاع من 16 ل 38 درجة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
كان في النشرة: المركزي يشرح مجددا سياسته الجديدة، وجبهة ميرنا الشلوح عين التيني تشتعل بشراسة، منصوري لتفنيد العلاقة مع الدولة ويؤكد مجددا عدم تعريض الاحتياط الإلزامي للخطر، الجمهورية القوية تقدم إخبارين حول تقرير التدقيق الجنائي، ومقربون من سلامي سيمثل الثلاثاء أمام الهيئة الاتهامية، حسن خليل لباسيل الناس تعرف من صاحب الفضل في إطلاق قانون التنقيب، مؤكدا أنه لابد من التسوية جملات للجلوس مع نصر الله لانتخاب الرئيس ومستقبل لبنان، السويداء تواصل انتفاضتها ضد النظام وتطالب برحيله. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.